بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده، وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو توفيق بين دليل اعتبارها وخطابه، والتحقيق أنه للورود، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من موارد نقض اليقين بالشك بل باليقين، وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة. هذا الذي ذكره قدس سره في المقام. أقول هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه التتمة، وهي شرط ثاني في جريان الاستصحاب. وقد ذكرنا في المقام أن الشرط الأول كان هو اعتبار بقاء الموضوع، وهو المقام الأول الذي تقدم ذكره تفصيلا. الشرط الثاني هو في الحقيقة لبيان هو أنه ألا تكون هنالك أمارة قائمة على خلاف الاستصحاب أو كانت موافقة للاستصحاب. يشترط عدم وجود الأمارة المعتبرة سواء كان على الخلاف أو كان على الوفاق، في كلا الأمرين يشترط حتى تعمل بالاستصحاب يشترط عدم وجود أمارة معتبرة، وهذا هو المقام الثاني. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام إنما طرح الوجه في تقديم الأمارة على الاستصحاب. ما هو الوجه في تقديم الأمارة على الاستصحاب سواء كانت تلك الأمارة على الخلاف، أي على خلاف ما ينتجه الاستصحاب، أو كانت موافقة له؟ الوجه في التقديم مع تسليم أصل التقديم أن الأمارة تقدم على الاستصحاب ولا يقع بينهما تعارض أصلا. ولكن ما هو الوجه في تقديم الأمارة على الاستصحاب؟ ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لما نفى الشبهة في أصل تقديم الأمارة على الاستصحاب، هسا شنو وجه التقديم؟ شنو النكتة؟ مو كلامنا فيه. ولكن لما نفى أصل الشبهة في تقديم الأمارة على الاستصحاب، هذا مبني على كون الاستصحاب أصلا عمليا. وأما إذا قلنا كما كان يقول القدماء بأن الاستصحاب أمارة على الحكم الشرعي، فحينئذ يقع التعارض بينه وبين الأمارة على الخلاف
لا أن تقدموا الإمارة على الاستصحاب، لا وجه للتقديم بعد ذلك. إذن لابد وأن نقول بناء على أن الاستصحاب أمارة، كما عليه مثلا صاحب القوانين وغيره، فحينئذ لابد من إيقاع التعارض بينه وبين الإمارة على الوفاق. بعد ما يجي هنا الكلام صحيح، إنما الأمارة على الخلاف يقع التعارض بينهما، هذا فما يتراءى من بعض من وقوع التعارض بين الأمارة وبين الاستصحاب لابد وأن يكون مبنيا على أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا. وأما كونه أصلا فما ذكره المصنف صحيح، بأنه لا شبهة في تقديم الأمارة على الاستصحاب مطلقا. هذا واضح جيد. وعلى كل حال نقول إذا قامت الأمارة على شيء فحينئذ لا يرجع إلى الاستصحاب مطلقا، سواء كان على البناء على الأصل العملي، سواء كانت الأمارة مخالفة للاستصحاب، كما لو تيقن النجاسة أو تيقن الطهارة وقامت الأمارة على خلافه، أي قامت الأمارة مع فرض تيقن النجاسة قامت على الطهارة أو بالعكس، فإن العبرة بما قامت عليه الأمارة. وكذلك في صورة الوفاق، بأن قام كأن تيقن النجاسة وقامت الأمارة أيضا في الزمان الثاني على النجاسة، فالعبرة حينئذ أيضا بالأمارة للاستصحاب. وهذا كأنما أصبح أمر متفق عليه عند المتأخرين قاطبة، وإنما الكلام ما شاء الله، إنما الكلام في من؟ إنما الكلام في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب. فقيل أن الإمارة مقدم على الاستصحاب بالورود، وقيل بالحكومة، وقيل بالتوفيق العرفي. فنحن نبحث ما هو الوجه في تقدم الأمارة على الاستصحاب، هل لأن الإمارة وارد على الاستصحاب، أو أنها حاكمة على الاستصحاب، أو لأجل التوفيق. ماذا؟ لأجل التوفيق العرفي. شنو معنى التوفيق العرفي؟ في المقام. وهذا المعنى قد أشار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب، وإنما الكلام في وجه التقديم، أنه أي التقديم للورود أو الحكومة أو التوفيق، بين دليل اعتبار الإمارة وخطاب الاستصحاب الشرعي. وقبل بيان رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه، قبل بيان مختاره ما هو وجه التقديم، لابد من بيان بعض المصطلحات، وها هنا مصطلحات خمسة. الأول التخصص، والتخصص هو الخروج الموضوعي، أو نقول هو الخروج بالذات حقيقة، لكن لا بلحاظ الجعل والبيان، وذلك كمثل خروج الجاهل عن قوله أكرم العالم، خروج الجاهل عن قوله أكرم العالم، هذا هو التخصص، خروجا موضوعيا وخروجا حقيقيا لا بلحاظ الجعل والبيان، أي ليس بالتعبد الشرعي. الثاني الورود، المصطلح الثاني الورود، وهو أيضا خروجا موضوعيا، وهو خروج حقيقي ولكن بلحاظ الجعل والبيان، ولكن بلحاظ الجعل والبيان. شنو نشوف شنو هذا بلحاظ الجعل والبيان؟ بعبارة أخرى أن الورود هو أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر حقيقة، ولكن منشأ ماذا؟ منشأ الرفع الحقيقي والخروج الحقيقي هو التعبد الشرعي، هو التعبد الشرعي. بمعنى أن الواسطة في ارتفاع موضوع ذلك الحكم أو موضوع الدليل المورود حقيقة هو التعبد ماذا؟ هو التعبد الشرعي. وعلى هذا يقتضي أن يكون موضوع الحكم لدليل المورود من العناوين التي تكون قابلة للرفع الشرعي، لابد وأن يكون كذلك، لابد وأن يكون على هذا المعنى للورود، لابد وأن يكون موضوع الدليل المورود من العناوين التي يمكن ارتفاعها حقيقتان بواسطة التعبد ماذا؟ بواسطة التعبد الشرعي. مثل إيش؟ مثل خروج مورد البيان من الشارع عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضي نفي العقاب في مورد عدم البيان، فلو جاء بيان من الشارع فيرتفع موضوع قاعدة قبح البيان قبح العقاب بلا بيان، بل هذا بيان، فحينئذ يستحق العقوبة ولا يحكم العقل بقبح العقاب في هذا المورد. إذن هذا هو المائز الجوهري بين الورود والتخصص، كلاهما التخصيص أفضل، الورود والتخصص كلاهما يشتركان في كون موردهما هو ارتفاع موضوع الدليل الآخر، ارتفاعه بماذا؟ ارتفاعه بالدليل، ارتفاع موضوع الدليل بالدليل الآخر حقيقة، خروج حقيقي، ولكن في التخصص خروجا تكوينيا. وأما بالشنو في الورود فهو خروج حقيقي ولكن بواسطة التعبد الشرعي، هذا هو الفارق بينهما. هذا يخرج الموضوع حقيقتين، هنا همات يخرج الموضوع حقيقتين، لكن ذاك الخروج فيه تكويني، هذا هنا أيضا خروج حقيقي ولكن ماذا؟ ببركة أو بواسطة التعبد الشرعي. فهما أي التخصص والورود بمعنى واحد، كلاهما خروج موضوعي حقيقتان، ولكن الفرق بينهما هذا من التعبد هذا من التكوين. فحينئذ نقول إن كان إن كان الموضوع من العناوين التي يتعقل ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبد فهذا هو الورود، وأما إذا كان موضوع الدليل من العناوين التي لا يتعقل أن ترتفع بالتعبد، فلا يكون الخروج خروجا حقيقيا ببركة التعبد، فلا يكون ورودا بل يكون تخصصا. هذا الذي ذكرناه لا بد وأن يكون موضوع الدليل مما يرتفع ماذا؟ بواسطة التعبد. شلون ننسى؟ مثال الأول، انتبهوا يا عندما يأتي الشارع ويقول في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن هذا يدل على جواز النكاح بالنسبة إلى النساء. فلو قام دليل قطعي على أن هند ليست من النساء، هند ليست مرأة، هنا هذا الفرض، وإنما هي خنثى، فحينئذ هذا الدليل وهو الدليل القطعي يكون نافيا لموضوع جواز النكاح من الشنو؟ من هند، لأنه ذاك متعلق بجواز النكاح بالنساء، وهند ليست من النساء. ولا يكون هذا ها هنا الارتفاع إلا بما؟ إلا بالتخصص. لا يكون ها هنا الارتفاع إلا بالتخصص. لماذا لا يكون بالارتفاع؟ لأن موضوع الدليل وهو النساء هذا مما لا يمكن ارتفاعه حقيقة بواسطة التعبد. ما يمكن أن مرأة أن نقول هذه من النساء، ولكن يمكن رفع النساء كون الإنسان مرأتان، يمكن رفعه بواسطة التعبد. أي شنو بواسطة التعبد؟ أي يرفعها الشارع بما هو شارع، بما هو ماذا؟ بما هو مشرع. ما يمكن، لاحظتم؟ فإذا موضوع الدليل ها هنا لا يمكن ارتفاعه، بل الضابط في ارتفاع الموضوع بالتعبد الشرعي أن يكون ماذا؟ مما تناله يد التشريع أيضا. هذا يمكن أن نجعل صفة النساء لشخص غيره أن لا يكون امرأة؟ لا يمكن بواسطة الشرع. الشارع ما يقدر يقول لي هذا اجعلها امرأة. فكذلك لا يمكن ماذا؟ رفع كونه ماذا؟ كونها امرأة. فرفعه ووضعه ليس بيده بما هو ماذا؟ بما هو شارع. وهذا واضح. إذن ها هنا حينئذ لو أخبر الشارع بأن هند من النساء، هذا ليس إخباره جعل بأن هند امرأة ويجعلها امرأة، بل إنما هذا من الوسائط الإثبات، إخبار ومن الوسائط الإثباتية لبيان تحقق الموضوع لا أكثر. أما أنه يثبت كونها امرأة، هذا أنثى، هذا مما لا يمكن الالتزام به، لا يمكن للشارع بما هو شارع وبما هو خالق. فهو عندما يخبر يقول هند امرأة أو هند خنثى، فهو في الحقيقة من الوسائط الإثباتية لبيان عدم إما تحقق الموضوع أو بيان عدم ماذا؟ عدم تحقق الموضوع. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، ما لو قال المولى هكذا: يحرم الإسناد إلى الشارع بغير حجة، ثم قال ماذا؟ الخبر الواحد أو خبر الثقة حجة، فإن هذا الدليل الثاني شمسوي رافع لموضوع الدليل ماذا؟ الدليل الأول. الدليل الآخر رافعا لموضوع الدليل الأول حقيقة، ولكن حقيقة ببركة من؟ ببركة التعبد، بواسطة التعبد. إذ موضوع الدليل الأول من الموضوعات التي أمر وضعها ورفعها بيد الشارع، فيمكن ماذا؟ أن يرفع ذلك الموضوع ويقول بهذا أنه ماذا؟ يمكن جعل الحجية للشيء فيصير حجة، ولهذا يكون الدليل الثاني واردا على الدليل الأول ونافيا لموضوعه حقيقة، ولكن بتوسط التعبد الشرعي. هذا هو مصطلح الورود، فهو قريب إلى الحكومة، متفق معه، ويختلف في ماذا؟ في كيفية الرفع أو منشأ الرفع الحقيقي. الثالث، المصطلح الثالث هو الحكومة، وهو في الحقيقة الخروج والدخول بلسان رفع الموضوع أو إثباته، فهو في الحقيقة نفي الحكم عن الحصة ولكن بلسان المسالمة، كما في قولك هكذا تقول: لا ربا بين الوالد والولد. فهو في الحقيقة ها هنا ما يريد ينفي، يقول ها هنا لا ربا بهذا المعنى، وإلا ربا وهو الزيادة متحقق بين الوالد والولد لو أتى به، ولكن يريد أن ينفي الحكم عن هذه الحصة المتحققة بين الوالد والولد. فهو بدل ما يقول يحرم الربا ولكن يجوز الربا بين الوالد والولد، وهو نوع من التخصيص، يقول ماذا؟ يقول لا ربا بين الوالد والولد، بحيث يكون ناظرا إلى دليل حرمة الربا. فهو في الحقيقة ها هنا ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فهو المراد التفهيمي منه، أي المراد الجدي منه، نفي الحرمة أي الحكم عن هذه الحصة من الربا، ولكن بلسان نفي الموضوع يقول لا ربا بين الوالد والولد، فينفي ماذا؟ ينفي الموضوع. كذلك يثبت الحكم بلسان إثبات موضوعه، كما يقول أكرم العلماء، ثم بعد ذلك يقول المتقي عالم، فهو بدل أن يقول وأكرم المتقي فيوسع في دائرة الحكم، والحكم الإكرام ثابت للعالم وللمتقي، ما يقول هيك، يقول أكرم المتق أكرم العلماء، ثم يقول المتقي عالم، يعني شو يريد؟ يريد إثبات الإكرام له ولكن بلسان إثبات موضوعه. ولذا قالوا في مسألة الحكومة التضييقية، هذه حكومة توسيعية في المثال الثالث، الحكومة التضييقية هي ماذا؟ هي تخصيص، الحكومة التضييقية تخصيص، ولكن بلسان المسالمة، بلسان المسالمة في مقابل التخصيص، وهو لسان ماذا؟ لسان المعارضة. مثلا عندما يقول من شك فعليه أن يفعل كذا وكذا، ثم يقول لا شك لكثير الشك، يعني شنو لا شك لي؟ هو يعني لا شك لم يحصل منه شك، لا، هو في الحقيقة يريد ينفي الأحكام المترتبة على الشك، ولكن بلساننا في الموضوع يقول الشك غير متحقق، ها فلا ترتب عليه آثار. هو مراده الجدي، مراده التفهيمي نفي ذلك الحكم، ولكن بلسان ماذا؟ بلسان نفي الموضوع، كما قلنا يريد أن ينفي حرمة الربا ولكن بلسان نفي الموضوع، يقول لا ربا بين الوالد والولد. أو يوسع في الدائرة ويعبر عنها بالحكومة التوسعية. لمن يقول إذا وجب الصلاة يجب فيها كذا وكذا، فعندما يقول الطواف صلاة هو يريد ترتيب أحكام ماذا؟ ترتيب أحكام الصلاة على الطواف. ولكن شسو وسع في دائرة الموضوع وقال أن الصلاة تشمل الصلاة المتعارفة والطواف فهو فارد تنزيلي لها، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة التوسعية. الذي هو محط نظرنا في مقابل الورود هي الحكومة التضييقية. هذا هو الحكومة، واضحة الحكومة؟ ها؟ الحكومة واضحة؟ جدا واضحة؟ فما ذكره الأخ الجعفري في فهم الحكومة، في ما ذكره مع هذا الشيخ المصري، هذا كلام لا يمت للحكومة بصلة أصلا، هو يم هذا الحكومة. زين، من باب تعليق هذا المثال. المعنى المصطلح الرابع وهي التخصيص، وهو إخراج بعض أفراد الموضوع عن حكمه، فلولا دليل المخصص لكان الحكم الثابت للطبيعة شامل لجميع أفرادها. فبالتخصيص إخراج لبعض الأفراد عن الحكم بعد شمول الموضوع له، فهما من أفراد الموضوع ولكن الحكم ليس بثابت لها، وهذا ما يعبر عنه بالخروج الحكمي في مقابل التخصص المعبر عنه بالخروج الموضوعي. هذا هو المعاني الأربعة التي يأتي إن شاء الله تعالى بيانها تفصيلا في بحث التعارض. وهنا معنى خامس، مصطلح خامس ذكره المصنف في المقام، وهو ما يعبر عنه بالتوفيق العرفي. والتوفيق العرفي في الحقيقة له معنيين. المعنى العام الذي يدخل فيه الحكومة والورود والتخصص والتخصيص، هذا من قبيل الجمع العرفي، هذا هو معنى التوفيق العرفي بين الدليلين، فيرى أن أحدهما مقدما على الآخر إما تخصصا أو تخصيصا أو حكومة أو ورودا. وهذا المعنى من التوفيق لا يختلف عن المصطلحات الأربعة، وإنما هي مصاديق لهذا المعنى. أما المعنى الثاني وهو المراد في المقام، كما يفهم منهم هذا بهذا المعنى غير التخصيص الاصطلاحي، غير التخصيص الاصطلاحي ها هنا. لماذا؟ لأنه قد يكون بين الدليل، انتبهوا وياي هذا هواي مهم، قد يكون بين الدليلين نسبة العموم والخصوص من وجه، أي يفترقان ويجتمعان وين؟ في مورد. وذلك نقول هذا قد يقال له التوفيق العرفي، وذلك إذا كان لأحد عامين من وجه مزية دلالية تقتضي إلحاق مورد الاجتماع فيه دون الآخر، من يتصادقان في مورد وين يتعارضان؟ يتعارضان في هذا المورد. إذا كان لأحد العامين من وجه مزية دلالية لإلحاق مورد التعارض فيه دون الآخر فيقدم عليه، هذا يعبر عنه بالتوفيق العرفي، هذا يعبر عنه بالتوفيق العرفي. ليش؟ نقول إذا كان مورد التعارض، مورد التعارض إذا ألحق بأحد العامين من وجه مستلزم لحمل العام الآخر على الفرد النادر أو إلغاء أو موجبا لإلغاء ماذا؟ لإلغاء العنوان عن الموضوعية في الآخر فيقتضي إلحاقه به. أنا عندي عامين من وجه يتصادقان في مورد، شوف هذا المورد إذا ألحقنا في هذا العام يستلزم إما حمل العام الآخر على الفرد النادر وهو مستهجن، وإما إلغاء العنوان ماذا؟ العنوان الموضوع في الآخر عن الموضوعية، فلا بد من إلحاقه في الآخر حتى لا يستلزم أحد هذين المحذورين، فيقدم أحد العامين على الآخر في مورد المجمع. هذا يعبر عنه بالتوفيق العرفي. مثال، أنا أتي بالمثال الأول لشنو؟ لحمله على الفرد النادر. نأتي إلى المثال لإلغاء عنوان الموضوع، شوفوا انتبهوا يعني. ورد عنه عليه السلام هكذا: كل طائر يطير فلا بأس ببوله وخرئه. موضوع لا بأس شنو؟ أحسن. كل طائر يطير لا بأس ببوله وخرئه، يعني شنو؟ يعني طاهر، فطهارة البول والخر المن للطائر الذي يطير. وورد عنهم عليهم السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. مورد الاجتماع، مورد التعارض وين؟ الطائر الذي يطير الذي مما لا يؤكل لحمه. مقتضى الأول القول بطهارته، مقتضى الثاني، مقتضى قوله اغسل ثوبك، القول بنجاسته، فيتعارض الدليلين في هذا المجمع في مورد الاجتماع. كل يدعي وصا بليلى، كل يأخذه إلى نفسه. مقتضى الدليل الأول عمومه يقتضي دخوله فيه، والقول بطهارة ماذا؟ بطهارة هذا الطائر الذي لا يؤكل لحمه، ومقتضاه عدم غسل الثوب لأن طهارة البول والفرد. مقتضى الدليل الثاني شي يقول؟ يقول لا، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فنقول ها هنا على هذا المعنى، مقتضى إطلاق الجملة الأولى القول بالطهارة، مقتضى إطلاق الجملة الثانية القول بالنجاسة. شو نسوي؟ نقول إذا ألحق، إذا ماكو مزية دلالية لأحد العامين من وجه يتعارضان ويتساقطان، انتهينا، هذا خذوها قاعدة. إذا كانت أكو مزية دلالية اللي هي ذكرنا أحد هذين الأمرين، فنقول إذا ألحقنا مورد التعارض، مورد الاجتماع بالجملة الثانية وأخرج من تحت الجملة الأولى، هو هتشلو لا، لأنه إذا احنا قلنا تعارض يعني كل يأخذه إليه يدخل في نفسه، نقول إذا أخرجناه من الجملة الأولى وأدخلناه في الجملة الثانية، فمعناه شنو؟ أن نحكم بنجاسة بول الطائر غير المأكول اللحم، وعلى هذا نفقد عنوان الطائر بالمرة، لأن العبرة حينئذ بالنجاسة والطهارة شنو؟ مأكولية اللحم وعدم مأكولية اللحم. إذا كان مما يؤكل لحمه فطافنه فبوله وخرؤه طاهر سواء كان طائرا أو لم يكن طائرا. وأما إذا لم يكن مأكول اللحم فنجس بوله وخرؤه سواء كان طائرا أو لم يكن طائرا. فيلزم لغوية قول الإمام كل طائر يطير فلا بأس ببوله وخرؤه، لغوية قوله كن انت ليش تعون شنو تعلق على على شنو على على عنوان الطائر، كن تعلق على عنوان ما اكل لحم عدمي. وهذا بخلاف ما اذا ادخلنا مورد التعارض في الجملة الاولى، قلنا هكذا كل طائر يطير بوله وخرؤه طاهر سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن مأكول اللحم. هذا لا يلغي عنوان ماذا؟ عنوان مأكول غير مأكول اللحم. يمكن لك أن تقول غير مأكول اللحم ولم يكن طائرا فبوله وخرؤه نجس، فما يلغي العنوان في الشنو. فإذا كان إدخال المورد التعارض في أحد العامين يستلزم إلغاء العنوان في العام الآخر دون الآخر، لازمه هناك مزية دلالية لأحد العامين على الآخر، فلا بد من إدخال مورد التعارض فيه، إدخال مورد التعارض في صاحب المزية فيقدم على ماذا؟ فيقدم على الآخر. وهذا معنى عدم وقوع التعارض، مع أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. واضح الفكرة؟ مثال آخر وهو حمله على الفرد النادر، ما ذكره السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه في مسألة، وهو هل تجب قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة أم لا. قال هنالك روايات بظاهرها تدل على وجوب قراءة السورة، ثم ذكر روايتين تدلان على جواز سقوط السورة وعدم قراءتها اختيارا. فقالوا بأنه نحمل، تبوا ياي هذا مو نسبة عموم من واجه، نسبة تباين. قالوا نحمل ماذا؟ نحمل الروايتين الأخريتين، نحملهما على ماذا؟ نحملهما على سورة الاستعجال العرفي أو الخوف، فحينئذ معنى أنه يجوز سقوط السورة، عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة في حالة الخوف والاستعجال العرفي. فذكر السيد الخوي قال حامل هذا العنوان وهو جواز الإسقاط على هاتين الحالتين، هذا من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر، فلا يصح هذا الحمل. فحينئذ مقتضى وقوع التعارض بينهما، وهذه نص، فنحمل قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة على الاستحباب، هذا ما تقتضيه الصناعة. ولكن قال لأن فيه مخالفة المشهور، ومخالفة المشهور كذا، فاحتاط احتياطا وجوبيا بقراءة السورة. واضح إن شاء الله. هنا أيضا نقول إذا كان أحد العامين من وجه، لازم دخول مورد التعارض في العام الآخر، يلزم إلغاء العنوان في العام هذا أو حمله على الفرد النادر، لازمه ماذا؟ لازمه إدخال مورد التعارض في ذلك صاحب المزية في ذلك العام. هذا هو معنى التوفيق العرفي. جيد، إذا عرفنا هذه الأمور فنقول أن مختار المصنف هو أن عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة يكون للورود لا للحكومة ولا للتوفيق العرفي بهذا المعنى الذي ذكرناه. وهذا مختاره هنا وفي تعليقته على الرسائل على استصحاب الرسائل، ولكن في تعليقته على البراءة قال بالحكومة، أي بأن الأمارة حاكمة على البراءة، فهذا يقتضي كونه عدولا منه عن رأيه، يعني في باب الاستصحاب يجعل تقديم الأمارة على الاستصحاب مع أنه أصل بالورود، ولكن تقديم الأمارة على البراءة التي هي أيضا أصل يقول بماذا؟ بالحكومة. وذكر هكذا في مجمل كلامه بأن الحكومة بأن الورود هو والورود مورده خصوص الدليل العلمي دون الدليل المعتبر الغير العلمي، حيث قال هكذا: وأما حاكم عليه برفع موضوعه حكمان كما هو الحال في الدليل الغير العلمي بالنسبة إلى كل أصل كان مدركه الناقل. التزم بمن هنا؟ بالحكومة. وأما الورود خصصه بتقدم الدليل العلمي والدليل الغير العلمي بالدليل العلمي على الأصل. وعلى كل حال مختاره في المقام هو الورود، ولتوضيح اختياره هنا من الورود نقول أوقع الكلام في شقين: تارة في الأمارة المخالفة للاستصحاب، وتارة في الأمارة الموافقة للاستصحاب. أما في الأمارة المخالفة للاستصحاب فما هو وجه الورود فيها؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.